الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 بعد 600 من تفسير البغوي, وهو العاشر من تفسير سورة الأحزاب. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن متعة الطلاق وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سبب نزول هذه الآية أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض, فهجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلا ألا يقربهن شهرا ولم يخرج إلى أصحابه, فقالوا ما شأنك؟ وكانوا يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقال عمر: لا أعلمن لكم شأنه. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله, طلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله, إني دخلت المسجد المسلمون يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه, فأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن. قال: نعم إن شئت. فقمت على باب المسجد وناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فنزلت هذه الآية: يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله آية التخيير, وكانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 59 من قريش عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة وغير القرشيات زينب بنت جحش الأسدية وميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضوان الله عليهن. فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وكانت أحبهن إليه, فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة, فرؤي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعنها على ذلك. انظروا إلى حسن الأخلاق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فارق عائشة سيجد غيرها, ومع ذلك فرح باختيارها له, فرح بإيثارها له لأنه يحبها ويودها. فالزواج مبناه على المودة والرحمة لا على المشاقة والمخالفة. فينبغي الإنسان إن لم يكن قد رزق حب زوجته جبلة أن يكتسب هذا الحب وأن ينظر في محاسنها ويتغاضى عن مساويها, وهكذا ليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر وينشرح صدره بإسعادها كما عليها أن تسعى في إسعاده, وينشرح صدرها برؤيته فرحا مسرورا. فإن الخصام والشقاق بين الأزواج من أعظم ما تكسو به القلوب وتضطرب به البيوت وتتقطع به الأواصر. وقد يختلف الإنسان مع غيره فلا يجد من الحرقة مثل اختلافه مع زوجته, فإنه إذا اختلف مع غيره وكانت زوجته مؤانسة له وتحسن التلطف والكلام وهو كذلك لربما ذهب عنه ما يجد. لكن الواقع أن كثيرا من الناس في هذا الباب بين وبين, ففي مسألة الناس مع نسائهم ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى: من لا تعصي للمرأة أمرا ولا تغضب حتى وإن خالفت المرأة شرع الله سبحانه وتعالى, وهذا مذموم. والطائفة الثانية: من تمتهن المرأة امتهانا شديدا كأنها جارية في بيته, بل ربما عاملها أسوأ من معاملة الجواري والعبيد والإماء, يتخذها عدوة, لا يفرح بفرحها ولا يراعي مشاعرها. والطائفة الثالثة هي التي تسلك مسلك الشرع الحنيف, فيتغاضى فيما يقع فيه التغاضي وينكر فيما فيه الإنكار. والأصل أن الزواج للمودة والرحمة, هذا هو الأصل. قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله عز وجل: ليسكن إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد الفراش، فهي فراش وسكن ومودة ورحمة، فإذا لم تكن هذه في المرأة صارت شؤما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. لكن نحن نخاطب الأزواج أكثر مما نخاطب النساء، لأن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لا سيما مع الغضب ومع الخلاف. فلذلك ينبغي للزوج أن يراعي هذا الأمر، يعني إذا رأى منها كفرانا يعلم أن هذه طبيعة فيهن، إلا إذا وفقت لغير ذلك. وإذا رأى منها يعني تقصير في بعض الأمور يعلم أن عقلها ليس بذاك الذي يوازي عقل الرجل في الرجاحة والنباهة وغير ذلك. ومع ذلك نسأل الله أن يصلح الزوجات ويصلح الأزواج ويصلح الجميع. الدعاء من أسباب صلاح الزوجات ومن أسباب صلاح الأزواج. فإن كان الزوج مقصرا مع زوجته، على المرأة أن تلجأ إلى ربها سبحانه وتعالى في صلاحه، في جعل المودة بينهم والرحمة بينهم والألفة بينهم والمحبة بينهم والسكنة بينهم. وإن كان العكس، فعلى الزوج أن يدعو الله عز وجل أن يذلل له زوجته، وأن يصلح له زوجته، وأن يسخر له طاعة زوجته له. فهذا أمر يعني سهل إن سهله الله، وعسير إن عسره الله. فلا أسوأ من المباغضة بين الزوجين إذا قد وقعت إلا أن يشاء الله. لما اعتقت بريرة اختارت الفراق من مغيث، فكان مغيث يمشي في الطرقات بعدها ويبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع عندها فقال لها: ألا تراجعي مغيث؟ قالت: يا رسول الله، تأمر أم تشفع؟ قال: أشفع. قالت: لا حاجة لي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. الشاهد أن التنافر بين الأزواج لا أسوأ منه، لا أسوأ منه. فلذلك ينبغي أن الإنسان يسعى في صلاح نفسه مع زوجه، وهكذا المرأة تصلح في صلاح نفسها مع زوجها. فإن أشد ما يكون على الأولياء أن تأتي الزوجة شاكية من زوجها، أو يأتي الزوج شاكي من زوجته. أيما الله أنه أشد من مشكلة خارجية، أن يأتي الزوج يقول: ابنتك وابنتك وابنتك وابنتك، وقد يكون الأب زوجه ابنه يظنها من الخيرات ويظنها من الصالحات، حتى إن وقع عندها قصور يحتاج إلى أن يتغاضى. وهكذا عند أن يأتي الزوج الزوجة وتشكي من زوجها: فعل بي وفعل بي وفعل بي. وربما الأب يغتاظ من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غضب لغضبة فاطمة رضي الله عنها. ولذلك نهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج عليها، وذكر ابن الربيع قال: وعدني فصدقني، وأثنى عليه لأنه أحسن إلى ابنته ولم يأتي منها شكوى إلى أبيها. وعلي بن أبي طالب هو ذاك الصالح المصلح، إلا أنه لما أراد أن يتزوج عليها وقع في قلبها ما يقع. شاهدنا من القصة أن الولي ليس بالسهل عليه أن يشكى من ابنته، سواء البنت تشكو من زوجها أو الزوج يشكو من زوجته. فنحن نقول: ينبغي للزوج والزوجة أن يتطاوع فيما بينهما، لا يصل الأمر إلى الولي إلا في الحالة التي لا استطاع للصلح بينهما. ثم أيضا من مساوئ ما يسبب التنافر أن الزوج إذا اختلف مع زوجته خرج من البيت، والزوجة إذا اختلفت مع زوجها خرجت من البيت. هذا من الأغلاط. ينبغي إذا اختلف مع زوجته يبقى معها داخل البيت، وبعد ذلك من هنا هنا ومن هنا هنا ومن هنا، وربما نام مع بعضهما وذهب ما في القلوب من التناهر. نعم، فينبغي الإنسان الانتباه لهذا الأمر، لا يكون كلما غضب من زوجته خرج من البيت، وهي كلما غضبت من زوجها خرجت من البيت. والله أن هذه أمر استفدته من أمي رحمها الله وعافاها. يعني في مرة من المرات اختلفت مع بعض زوجاتي وأردت أن أخرج من البيت، مسكتني ورجعتني داخل البيت، فوجدت بركة في تلك المعاملة، وما وقع بيننا بعد ذلك خلاف يؤدي إلى أن تذهب إلى بيت أبيها ولا أن تذهب إلى بيت وليها. هكذا ينبغي الإنسان أن يتعلم كيف يتعامل مع زوجته. كيف ستنجح في دعوة وأنت ما استطعت تتعامل مع زوجها؟ وكيف المرأة ستنجح في مستقبلها مع أبنائها، مع إخوانها، مع جيرانها، مع كذا، وهي ما استطاعت أن تكسب زوجا لها، زوجها، وتقوم بمؤانسته وبمراضاته وبالإحسان إليه؟ فهذه مسألة ينبغي الالتفات إليها جدا جدا جدا، فإننا نعاني من كثير من المشاكل، ويبقى الزوج مسكين مغتاظ وفي حالة يرثى لها، وربما يتمنى لو فارقها، ويظن أنه لو أتى بغيرها لصلح حاله معها، وتلك نفس الخبر تقول يعني ما وجد إلا هذا الزوج، وتسمع من الزوجات زوجي يتلطف بي ويحسن إلي ويزداد غيظها، وذاك يخرج يسأل الناس كيف زوجتك معك، قال والله طيبة، ويزداد غيظه. والواقع أن الخطأ في مشترك، الواقع أن الخطأ مشترك، فينبغي لنا أن نسعى في إصلاح أنفسنا مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع جميع شأننا. لكن انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لحقه من غيرة النساء، حتى أنه هجرهن شهر ومع ذلك خير عائشة فاختارته ففرح بذلك وسر بذلك. نحن ربما لو قالت المرأة تلطفت لزوجها قليل، أنا ما أحد ردني، أنا ابن فلان، أنا العلان، أنا كذا، يعني ما يراعي مشاعرها، ما يراعي مشاعرها. بينما المراعاة للمشاعر أمر طيب، وأخونا فيصل الحاشدي قال ألف كتابا مراعاة المشاعر، هذاك الرجل عجيب في كتاباته، مراعاة المشاعر، أدب الحوار، أشياء هكذا جميلة من كتبه، لو أن الطالب يحرص عليها ويقرأ فيها لربما راعى مشاعر الغير. المرأة تراعي مشاعر الزوج وتعرف حقه العظيم، حقه العظيم عليها، ليس بالحق الهين، حقه مقدم على حق أبيها وعلى حق أمها وعلى حق أبنائها، والطاعة بالمعروف. وهكذا الزوج مع المسكينة هذه التي قد ملكها، مسكينة خدتهن بأمان بعهد الله، بأمان الله، مسكينة مستضعفة، نصرها بكاء وبرها سرقة. قال بعض العرب والله ما أنت بنعم الولد، قالوا نصرها بكاء وبرها سرقة، فمسكينة تحتاج إلى تلطف، يعني ربما أبوها يكون غليظ عليها، أمها غليظة عليها، تهرب إلى زوجها، تستأنس به، تفرح به. لا بارك الله فيكم.